أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام قائد الخير والبركة الهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء النجباء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي تقدير، احنا كنا في بداية استعراض الروايات الدالة على الاستصحاب، وسبق أن مر بنا أن هذه المحطة عبرة للباحثين. هي ليس هذه محطة منفردة، ولكن بل هي هناك محطات كثيرة في تاريخ الاجتهاد عند الإمامية، أن هناك حقائق أو معاني كلية وحقائق معاني في الأدلة وفي الروايات يمكن أن يغفل عنها جيل 5، 7 قرون، 10 قرون من العلماء ولم يجرد، ويأتي من بعدهم يلتفت إليها وهي في متناول اليد. سبحان الله، يعني كأنما يعني بعد ما يلتفت إلى الإنسان كأنها في متناول يده، ومع ذلك يغفل عنها الكثير. وهذا مقتضى أصل التخطئ أو التصويب، عدم التصويب في مدرسة أئمة، يعني في أتباع مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام، والعصمة لأهلها. ومن ثم لا يستبعد الإنسان أن يكون هناك هذه الظاهرة التي نحن فيها بعد فيها خاصية أخرى، خاصية أخرى أن الاستفاضة لفظية لقضية كلية وفي متناول يد وتناولوها ومع ذلك لم يتنبهوا عليها. هذا ليس عيب على أو مؤاخذة على كبار العلماء، لا، هذا هو مقتضى عدم العصمة ومقتضى للضرورة ولزوم تراكم الجهود جيلا بعد جيل لاستخراج الحقائق، مع أن الذي استخرجه المتأخرون على الموازين وليس من الاستحسان أو الذوق أو التكلف أو ما شابه ذلك، لا موازين. فالميزان توفر الالتفات إليه والتنبه إليه عند القرن العاشر من العلماء وما بعدهم إلى يومنا هذا، ونفس هذا الميزان كان في متناول يد المتقدمين ولكن لم يبصروا. وهذا ليس عيب على المتقدمين ولا هو عصمة للمتأخرين، ولكن يبين طبيعة مسيرة الاجتهاد. طبيعة مسيرة الاجتهاد هي هذه، فمن ثم لا يستنكر أو يستبعد أو على كل يستفضع باحث يقول انه كيف يصير تواتر لفظي ولا يلتفت اليه المتقدمون ونظري، ويمكن ان ياتي جيل بعدنا ويكتشف من هذا التراث نفسه تواتر لفظي نظري، لكن بتدبر النظر. لاحظ هنا ان جانب المعنى هو الذي يؤثر، لاحظوا الجانب المعنى هو الذي يؤثر في الالتفات للتواتر اللفظي أو الاستفاضة اللفظية، لا اللفظ بمفرده، هو بمفرده وبمجرده ينبه الفقيه. فهم معنى الروايات لو واضح أنه معنى كما سيتبين في الأدلة إن شاء الله وتقريبها، معنى من الطبقة الثالثة الرابعة يعني مو المعنى التصوري ولا المعنى استعمالي ولا المعنى التفهيمي، المعنى الجدي أو جد الجد ينبههم بأن هناك تواتر لفظي أو استفاضة لفظية. فهنا الفقاهة هي ضابطة الرواية، لا الرواية والسماع والسند هو الأول والآخر ويضبط الفهم. جواهر الآن مروية في أبواب متعددة، هي جوهرة قاعدة الاستصحاب اللفظية. لكن كيف يتسمن؟ مو تسمن بالأذن والسمع والحافظة في الصوت، ثمنت أن هي قيمتها كلية كبرى كلية. بماذا؟ مو بالسمع، مو بالحفظ للأصوات. السند النقل غايته حس وليس غايته فهم، ممهد معد للفهم. أنا أركز على هذا المنهج. لماذا؟ لأن إذا لم نركز على منهج الفقهاء ومنهج التحقيق سنعود إلى الحشوية والقشرية وباسم العلمية والعلم والجرة. فضروري الإنسان يلتفت إلى هذه الموازين، ولو ليس الاجتهاد مجرد شعار. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن هنا الحس ما يأملك غير المرئيات، عالم المعنى غير مرئي، إنما يراه العقل والفهم ولا يراه الحس ولا يسمعه الحس. فتخيل بأن السند والطريق هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا كلام مو صحيح. غاية القرآن، الآية الكريمة جعلت غاية النقل الحسي وهو الطريق والسند، غايته شيء أكبر منه، دائما غاية أكبر من ذي الغاية. غايته الفهم ليتفقهوا يعني يفهموا. لما؟ لأن جل الدين هو في الفهم في المعنى، وليس جل انطلاقة نعم من الحس. هاي معيد لما يقول مو عبارة ثقافية، عبارة صناعية. منين دليلها؟ دليلها هي هذا، أنه في نفس الآية الكريمة حقيقة الاجتهاد الوصول للأحكام بسفينة الفهم، لكن تنطلق هذه السفينة من لفظة حسية نقلية. نعم، لكن لا أن هذا النقل هو كل شيء أول وآخر، لا، هو ابتداء، هو ابتداء. وإلا جل الدين هو في سفينة الفهم بموازين طبعا. إذا هناك على كل أزمة في الفهم، هذا بحث آخر، يعني باعتبار هو تضلع، بالتالي هو تسابق، هو تنافس، هو تطور، هو تنمية. هو الذي يتخيل بأن الفهم البشري ما يزداد قوة، هذا بناء يصف لنفسه العصمة. والإنسان دائما بلا شك كل جيل يتقوى فهمه أكثر. هذا ليس معناته كما يقول الحداثويون أو العلمانيون أن الدين ما له قراءة ثابتة. ليه قراءة ثابتة؟ مثل كل العلوم، علم الرياضيات، علم الفيزياء. لكن يكتشف الآن هذا الجيل من علم الرياضيات حقائق الرياضيات ما لم يقوى على فهمه قبل 5 قرون، قرنين، قرن، نصف قرن. هو علم الرياضيات علم تكويني، هو مو علم بعد يقول لي اعتباري. فلماذا هذا التغير وهذا التطور؟ هو طبيعة الفهم البشرية قوى، لأن الثوابت تلوعب بها، لأن تكلف تمحل، لا، هو طبيعة العلوم. كيف أن علماء الرياضيات استطاعوا أن يكتشفوا طريقة إطلاق جسم ثقيل في الهواء سنة أقل غلاف الجوي؟ سنقول بعد وصلوا القمر، قول الخلاف الغلاف الجوي. كيف استطاع معدن ثقيل يحمل مئات الركاب يستقل به الهواء؟ ولماذا لم يستطع السابقون؟ شيء طبيعي. واكتشفوا من أسرار الكون ما لم يكتشفوا السابقون. هذا إذن إهانة التكوين كذلك في التشريع. فلا الذي اكتشف في الرياضيات بدعة وسحر ومثلها وخرق للكلالة هو على اكتشفه نفس الطبيعة. عملية الاجتهاد نفس الشيء بالموازين تكتشف أمور ما لم يكتشفها السابقون. ما يمكن أن يقال أن حقائق الدين امتلكها العلماء نعم رأس الخيوط وصلت إليهم نعم صحيح يعني مثل البديهيات. أنا شلون يقولون في المنطق من البديهيات تكتشف كل النظريات لو الأخوان يستحضرون هذا المطلب في المنطق لو لا لأن هذا البديهي مثل كأنما هارد ديسك فيه خلايا وملفات لا متناهية بس من اللي يستطيع يستخرجه يستخرجه شيئا فشيئا بس بالموازين استخراجه كما يقول أمير المؤمنين في خطبته في فلسفة الرسل والأنبياء إن الله بعث الأنبياء والرسل ليثيروا دفائن العقول يعني العقول فيها أشياء مدفونة كثيرة هذه شركات الاستخراج جيل بعد جيل ويذكرهم منسية فطرته فطرة مثل هارد ديسك فيها خلايا إلى ما شاء الله لازم تفعل بالملفات فإذا مر بنا الضابطة في عدم البدعة وعدم الانحراف وعدم كذا أن يكون إنسان ما يخالف الضروريات ولاحظوا دقيقة الضرورة خو ضرورة المخالفة إذا صارت مخالفة الضرورة بالضرورة هذه نعم أما واحد يدعي مجتهد على مجتهد آخر مثلا أن هذا مخالف الضرورة بس يدعي ادعى نظري هذا ما يوصل إلى مخالفة الضرورة مشكلة الخوارج مثلا لما كفروا أمير المؤمنين صلى الله عليه يعني خب بلا شك ضرورات الفرائض الإلهية صلاحيتها مقامها فوق أمير المؤمنين هذا صحيح لكن كلام أنه مخالفة أمير المؤمنين والعياذ بالله للضرورات هي ادعاء من؟ ادعاء فهم الخاطئ الخوارج هذا الفهم صعب إذا خالف باعتبار صلاحية الله أعظم صلاحيات في الضرورات المكتشفة من فرائض الله ثم صلاحية سيد الأنبياء ثم صلاحية الأئمة وهلا مجرى بحسب التبع بس الإمام المعصوم أنا أحكم عليه الضرورات بأي معنى أليس الضرورات هي علامة كون الإمام إمام بس موافقة الإمام للضرورات أو مخالفة الإمام هذا كلام في المعصوم صلى الله عليه مخالفة نظرية لمخالفة للضرورة مخالفة نظرية للضرورة لمخالفة ضرورية للضرورة لابد تكون هكذا إذا لم تكن المخالفة للضرورة ضرورة يعني مخالفة يعني بديهية صارت للضرورة هذا ليس استعمال الضرورة استعمال لمن استعمال للظن شلون الظن أنا حكم على المعصوم هذا مو صحيح لأن نتيجة ضم الضروري للظن صار ظني بالتالي مو ضروري وهذا هو الذي وقع فيه على اتحال من وقع فيه الخوارج فصرف الاجتهاد في المخالفة والمطابقة إذا بلغ حد الضرورة نعم مخالفة للضرورة بالضرورة هذه هي الضابطة لأنه مخالفة الضرورة بالاجتهاد النظري وحينئذ يكفر المجتهدين بعضهم بعضا لا هذا مو ميزان فضلا عن أنه يتطاولون على المعصوم مثلا والمجرم فالمقصود هذا المطلب ميزان التدقيق والتحقيق هو ماذا ميزان التدقيق والتحقيق هو الضرورات إذا خولفت بالضرورة لأنه خلفت بالاجتهاد الاجتهاد هو محل كلام والضابطة الثانية أيضا شنو هي الضابطة الثانية أن يكون الاستنتاج على الموازين طبعا الموازين بحسب الخطوط العامة للموازين ولا في اختلاف الانسدادي يخطئ الانفتاحي والانفتاحي يخطئ الانسدادي والإخباري يخطئ الأصولي والأصولي بس هذه التخطئة لبعضهم البعض لم تصل إلى درجة الضرورة والذي يدعي الضرورة هو مفرط مغالي في مبنى ومغالي في شخصيته وفي ذهنه وبناء أنه هو معصوم نفسه، هذا مو صحيح. لأن الحقيقة، الحقيقة الضرورية ما يمتلكها واحد، ومخالفته بالضرورة نعم هذا بحث آخر، أما إذا لم تكن مخالفة بالضرورة لم يجرى. فعلى كل، إذن مسيرة الاجتهاد مفتوحة بهاللحام، التحقيق والابتكار مفتوح بهذا اللحام بحسب الموازين والضابطة في البدعية أو الانحراف أو الضلالة صارت واضحة بهذا المعنى، وإلا البقية تصير كلها والعياذ بالله نزعات نفسانية أعوذ بالله من على كل حياج الغرائز النفسانية. فعلى أي حال نرجع إلى ذلك المطلوب. إذا نلاحظ في هذه الظاهرة الفريدة العظيمة، وفي ظواهر أخرى بعد موجودة، هي ماذا؟ هو نلاحظ أن ربما يكون هناك استفاضة لفظية، تواتر لفظي فضلا عن المعنوي لكنه خفي. بالله عليك، اليقين والشك لفظة، نفس اللفظة موجودة لكن لأنها فسرت بمعاني جزئية لم يلتفت إلى المعنى الكلي الكبروي، وظن منها أنه أحكام جزئية مشتتة في أبواب متفرقة. فلاحظ، فلاحظ هوية اللفظ بالمعنى أو هوية المعنى باللفظ بالدقة. هوية، هوية ماذا؟ هوية اللفظ بالمعنى. لذا ضبط، ضبط حجية الطريق وضبط حجية ألفاظ الطريق وبالتالي ضبط الطريق بالفقهاء، الراوي الفقيه أضبط في معرفة متانة الطريق وحجيته من الراوي غير الفقيه. وهذا هو الذي يعول عليه على كل القدماء عندما نسبنا إليهم نقلنا عنهم أن حجية المضمون عن الفهم هي أكبر من حجية الطريق بهذا اللحاظ. نعم، وأن أكثر الدين هو في الفهم، هو يصل للإنسان وهو الغاية، غاية معناتها هي أكبر حجية. ولذا هذا التصوير النبوي أيضا ليس عبط، حبل ممدود الوحي، يعني الثقلين، حبل ممدود، والممدود يعني لا متناهي وليس محدود مقطوع، حبل ممدود لم يصرح سيد الأنبياء حتى بهالعبارة، فلم يقل بعضه لدى الناس، ماذا قال؟ طرف منه عند الناس، طرف يعني الشفع الحافة، يعني هذا الصوت، هذا المصحف، هاي الألفاظ الروايات هي الطرف الوحي، هي رأس الخير، ليس حتى بعض الخير. الباقي شنو؟ الباقي بسفينة الفهم، اقرأ، اقرأ يعني بعقلك بفهمك، اقرأ وارقى. كثيرا ما مثل أبو حنيفة، مرت بكم دي الرواية، لما يتلى عليه الإمام الصادق رواية آية وكذا قال كأني لم أقرأ، قال بلى، الصوت قرأ المعنى لم يقرأ، وكأنما لأول مرة يسمعها أبو حنيفة. طبعا فهم وعقله لأول مرة يلتفت إليه ببركة الإمام الصادق، هو هذه النكتة. فإذا جل الدين خلافا لحشوية الإخباريين وحشوية الأصولين باسم الأصولية أو باسم العلمية، الفهم عمدة الوصول إلى الأحكام والحقائق، الأحكام وحقائق المعارف بالفهم بالموازين، والموازين تحتاج إلى تضلع في علوم متعددة. هذا خلاصة ما مر بنا في دي اللفتة، واقعا تسترعي كثير من التدبر والتأمل. أما طوائف، أما طوائف الروايات الواردة فهي قريب 10 طوائف، لأن لها ألسن مختلفة. الطائفة الأولى ما وردت في الطهارة الحدثية في أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول حديث الأول، إن شاء الله نتعرض لها صحيحة زرارة. الطائفة الثانية ما وردت في أبواب النجاسات، الباب 41 النجاسة الخبثية يعني والطهارة الخبثية، أبواب النجاسات الباب 41 الحديث الأول أيضا صحيح الزرارة، والباب 37 الحديث الأول أيضا صحيح الزرارة. هذه الطائفة الثانية في الطهارة الخبثية. الطائفة الثالثة ما ورد في أبواب خلل الصلاة، الباب الثامن الحديث 2. انظروا كيف متوزع الروايات، تتبعنا فلم نجد. يا أخي شفتوا، لاحظوا نفس المطلب. من الذي يؤثر في التتبع؟ البصر الحسي، السمع الحسي، أم الفهم؟ خريطة التتبع من الذي يتحكم فيها؟ بدون الفقهاء طامة ما يمكن. تعال فقيه نحرير أسد مستأسد، يلا بسم الله. نعم، سواء فقه في الفروع، فقيه فحل في الفروع، أو فقيه فحل في علم الكلام، أو فقيه فحل في علم الرجال. لما تعطيني مواد رجالية ركام، ثم ماذا؟ البصيرة الرجالية وينها؟ الصناعة الرجالية وينها؟ حلحلة الرجالية وينها؟ هي مهمة. نعم المواد مهمة، ما لا نكترث بالمواد، بس تعال بصيرة تفرزن، تفرز، تميز. هي أخو مو تحشيد، كيف جانب مهم. إذن الطائفة الثالثة أبواب خلل الصلاة، الباب الثامن الحديث الثاني، الباب العاشر الحديث الثالث. بعد الطائفة الرابعة حديث الأربعمائة اللي رواه في الخصال، وعلى كل حديث عظيم. الطائفة الخامسة ما روي في أبواب أحكام شهر رمضان في كتاب الصوم في الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان الباب 30 حديث 13، هذه الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة روايات أصالة الحل وأصالة الطهارة والبراء، وهي روايات في أبواب النجاسات، الباب 37 الحديث 4. الطائفة السادسة روايات أصالة الحل وروايات أصالة الطهارة وروايات أصالة البراء، عشان شو ربطها بالاستصحاب يأتي. ومصادرها في أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 4، وفي أبواب ما يكتسب به في التجارة، مكاسب المحرمة يعبر عنه صاحب الرسالة ما يكتسب به، الباب الرابع الحديث الأول. الطائفة السابعة أبواب الشهادات الباب 17. الطائفة الثامنة أبواب الذبائح الباب 32، أبواب الذبائح الحديث الأول والثاني والثالث. الطائفة التاسعة، الطائفة التاسعة شوف شلون ترامي الأبواب والروايات، جهة المشتركة شلون وحي التفت لها. الطائفة التاسعة يعني الطوائف حتى بعض المتأخري هذا العصر ما التفتوا لها، البعض التفت له. شوف الالتفات إلى اللفظ يحتاج له فقاهة، هي مو بالأصوات هي فقط، فالأصوات فيه الفهم يولي الضبط سداد في الناقل لا العكس. الطائفة التاسعة التعليل الوارد في قاعدة الفراغ، أبواب خلل الصلاة الباب 27 الحديث 2، الطائفة التاسعة. الطائفة العاشرة جملة من المراسيل، بعضها مسانيد وبعضها مراسيل مطلقة، بعد هذه مروية المسانيد في نهج البلاغة، والمراسيل مروية في كتب روائية أخرى كتحف العقول وغيرها وغيرها وغيرها. بنفس اللفظة: لا تنقض اليقين بالشك، أو خذ اليقين ودع الشك. ألفاظ مختلفة، مو إلا كلمة تنقض، بس يقين وشك. لا تجعلوا يقينكم شكا ولا شككم يقينا، نفس المفاد والمضمون. فهذه 10 طوائف إن شاء الله نتعرض لها تباعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.